صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته الأخيرة: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين قتل علي بن أبي طالب ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. انظروا إذا نمت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم في البداية لا بد من التنبيه على لزوم الاهتمام بأحياء الليلة القادمة التي يرجى فيها ما يرجى. الله سبحانه وتعالى من مننه وأفضاله ونعمه على الخلائق، إضافة إلى ما جعله لهم من طرق يمكن تسميتها بالطرق العادية للوصول إلى رحمته وجنته، وضع لهم أيضا طرقا مختصرة شايف انت احيانا تريد توصل الى نقطة في المدينة الفلانية، تارة تسلك الطريق المعتاد الذي يسلكه غيرك، تحتاج الى ساعة من الزمان الى ان تصل، لكن بعض الاحيان تسمع ان طريق دائري قد شق في وسط البيوت او على الحافة او غير ذلك، هذا الطريق يوصلك خلال 10 دقائق بدل الساعة. العقلاء عادة يتركون هذه الطرق الاعتيادية ويذهبون إلى ذلك الطريق المختصر السريع. الله سبحانه وتعالى في توجيهاته للخلائق جعل الطريقين معا، قال لك أنت عندك طريق في الليالي الاعتيادية في الأيام الاعتيادية يبدأ بصلاة 5 فرائض في 5 أوقات، بالأعمال الأخرى الواجبة، وهذا طريق اعتيادي على مدار السنة. عندك في فرصة من الفرص تستطيع بالإتيان بها بشكل مستمر تصل إلى رضوان الله، لكن هذا طريق هو الطريق العادي الذي يسلكه غيرك. أكو هناك طريق آخر، طريق مختصر، طريق سريع، طريق ليس فيه توقف. حاول أن تحرص على معرفة ذلك الطريق وعلى القيام بما ينبغي منك فيه. من هذه الطرق في الأزمنة ليلة القدر التي بعض التعبيرات عنها يرجى فيها ما يرجى، واللي هي تختصر جمل الثواب والتوفيق من غفران الذنب وقبول التوبة والتوفيق للطيبات، وأن يكتب الإنسان فيها من السعداء، يمحى اسمه من الأشقياء، هي أن يكتب اسمه من السعداء في غير ليلة القدر. المفروض تكون مسيرة 50 سنة، مسيرة 60 سنة من العمل الصالح حتى يكتب اسمه من السعداء. هذا الطريق الاعتيادي. الله سبحانه وتعالى قال لك تعال في هذه الليلة اختصر تلك 60 سنة من خلال مجموعة أعمال والتصميم على الاستمرار على خط الهداية والفضيلة حتى يمحى اسم ذلك الإنسان من ديوان الأشقياء ويكتب في ديوان السعداء. اللهم امحو اسمنا، اللهم إن كنا عندك من الأشقياء فامحو أسماءنا واكتبها من السعداء، إنك على كل شيء قدير. خصوصا بعد الشهر قاعد يتصرم ليالي وتنحسر البركة الرمضانية، يعني قدامنا أسبوع 8 أيام 9 أيام وينتهي كل شيء. وهل نفحات الإلهية، هل رحمة، هل مائدة المبسوطة على مدى 30 يوم تنتهي إلى سنة قادمة؟ نسأل الله أن يعيدنا عليها في خير حال في الدنيا وفي الآخرة. فينبغي للإخوة المؤمنين وللمتكلم قبلهم أن يحرصوا جميعا على إحياء هذه الليلة بما يناسبها. ما أسهل، يقول الإمام، ما أسهل ما تطلب في ليلتين، وباقي ليلة واحدة منها، منها الليلتين باقي ليلة واحدة تطلب منها من الله ذرية طيبة. وهذا بشجد أنت تشتريها، ذرية طيبة صالحة، دعوة الأنبياء. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. انت تطلبها، هاي دعوة النبي زكريا، تطلبها في هذه الليلة. تطلب منه العلم النافع في الدنيا والآخرة، تطلب من الله الرزق الواسع الذي يعينك على أمر معاشك وأمر معادك، تطلب من الله رحمة أسلافك، آبائك، أجدادك، أمهاتك. هاي كل الأمور أنت تطلبها في ليلة بعد إحيائها. وحري بالله سبحانه وتعالى الذي يجيب الداعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. هاي نداء، فليجوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اللهم اجعلنا ممن يستجيب لأوامرك، واجعلنا ممن يؤمن بك، واجعلنا ممن يتلقى فيض بركاتك يا رب العالمين. إن شاء الله أيضا الإخوة لا ينسونا من الدعاء كما إنا لا ننساهم إن شاء الله. إشراكك، دعوتك المؤمنين، إذا تشرك المؤمنين في دعائك هذا حري بإجابة دعوة الله في نفسك. انت تدعو لي وانا ادعو لك والثالث يدعو لنا معا ونحن ندعو للجميع. اذا واحد من عندنا من هالجمع استجيب دعاؤه فانه يغفر لي ولك ولجميع من دعا لهم. نسأل الله ان لا يحرمنا دعوات المؤمنين في تلك الليلة العظيمة. هذا القسم الأول من حديثنا. القسم الآخر يرتبط ببعض الملاحظات التي قد تثار في روايات المصرع. ما رح نتحدث الليلة عن الأمور المالية، وإنما ما يرتبط ببعض القضايا التي تثير أحيانا أسئلة واستفسارات فيما يرتبط بمصرع أمير المؤمنين وغيره من مصارع الأئمة ومقاتلهم. قد ينقل خطيب، وما أبرئ نفسي، أو ينقل فيما يذكر في السيرة التي تقرأ عادة بعض الكلمات والروايات التي تصدم المرتكز في ذهن الإنسان المؤمن بما يعرف من مبادئ وقيم، فكيف يعالج مثل هذه المسألة؟ مثال: قد يقرأ أحيانا أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما أراد الخروج إلى المسجد لكي يصلي أراد الحسنان أن يخرج معه فردهما إلى بيتهما وقال كما يذكرون بحقي عليكما إلا رجعتما إلى بيوتكما. مثل هذه الرواية والتي أنا لم أجدها بهذا اللفظ فيما توفر عندي من المصادر بالمقدار الذي استطعت أن أبحث فيه، ولا أظن أن بحثي كان مستوعبا، ولا أظن أن يعني قدرتي كانت كاملة في هذا المجال، ولكن بالمقدار الذي توفر لي من المصادر والمقدار الذي آتاني الله من البحث وهو قليل جدا لم أجد رواية محققة بهذا المعنى. قد يكون في مصادر أخرى لم أطلع عليها، وقد يكون موجود في المصادر التي هي عندي ولكن لم أرها، لكن بحسب هذا المقدار من البحث والتنقيب ما وجدت رواية محققة بهذا المعنى. يضاف إلى ذلك هذه تثير بعض الأسئلة سواء فيما يرتبط بالموازين الإسلامية العامة أو ما يرتبط بالقضية التاريخية. ما يرتبط بالموازين الإسلامية العامة المرتكز في أذهاننا جميعا أن الصلاة في المسجد أمر محبوب شرعا، وأن صلاة الجماعة في المسجد أمر مستحب استحبابا مؤكدا، فكيف إذا كان الإمام هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والمسجد هو الكوفة والفريضة نافلة الفجر التي هي كتاب موقود وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة السماء وملائكة الأرض، هذا إلى خصوصية مو مثل صلاة المغرب والعشاء أو صلاة الظهر، لا هذول ملائكة الليل بعدهم موجودين ما أقلعوا، وملائكة النهار جايين متحضرين فيشهدون للمصلي صلاة الفجر، فريضة من هالنوع. ف فريضة الفجر اللي فيها هذه المزية في مسجد هو مسجد الكوفة اللي إلى فضيلة خاصة تؤدي بالإنسان إلى أن يتخير بين القصر والتمام في مواضع أربعة، منها المسجد الحرام، ومنها مسجد رسول الله، ومنها حائر الحسين، ومنها مسجد الكوفة، وفضيلته معروفة. وأيضا صلاة الجماعة وراء إمام معصوم هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن يأتي أمير المؤمنين فيقول للحسنين ارجع، لا تأتي إلى المسجد، لا تأتي إلى الصلاة في هذا اليوم، مع علمنا بأن المفروض حتى على المؤمنين العاديين أن يشجعوا أبناءهم على الحضور في المساجد وعلى الحضور في صلوات الجماعة. أمير المؤمنين يأتي وينهى مثلا الإمام الحسن والإمام الحسين عن الحضور إلى المسجد، هذا يتوقف الإنسان قليلا عن قبوله. يضاف إلى ذلك أن الإمامين في تلك الفترة كانا كبار السن، الإمام الحسن والحسين بين 34 و35 سنة في ذلك الوقت عندهم من العمر، وبين 35 و36 على الخلاف في سنة ولادتهم، لأن بعضهم يقول في سنة 54، بعضهم يقول لا في سنة 34 هجرية، والإمام عليه السلام استشهد في سنة في سنة 40، فيكون لهم من العمر في مثل ذاك الوقت. فليس من الطبيعي بالنسبة إلى هذا العمر أن ينهل أبو ابنه كما لو كان طفلا صغيرا، يقول له خلاص أنت أرجع لتسوي هذا العمل. طيب، أيضا القضية التاريخية لا تساعد على هذه الجهة، لأن المعروف تاريخيا أن السيدة أم كلثوم بقيت مع أبيها عليه السلام في البيت إلى أن خرج، بعد خروجه ذهبت لتخبر الحسنين عن أن أباكما في هذه الليلة وضعه وضع غير طبيعي، فروحوا شوفوا القضية. في هذه الفترة اللي راحت كان أمير المؤمنين قد وصل إلى المسجد، لما وصلت أم كلثوم إليهما وأخبرتهما في أثناء خروجهما كانت القضية قد انتهت، وسمع الصيحة قبل وصولهما إلى المسجد. يعني قتل أمير المؤمنين عليه السلام قبل، ضرب أمير المؤمنين عليه السلام قبل أن يراه الإمام الحسن والإمام الحسين في بيت أم كلثوم، لأن خبر أم كلثوم لم يصلهما إلا بعد أن خرج أمير المؤمنين إلى المسجد. لذلك احنا لما نشوف مثل هذه الرواية شوية ننظر إليها بعين التوقف، ما أقول نرفضها، لأن الرفض يحتاج إلى حجة شرعية، والإنسان لازم يجي ويبحث ويفحص في كتب التاريخ ويحقق في الروايات الواردة حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أما بمجرد أنه أنا أستبعد هذا أو أستقرب ذاك أقول هذا لم يحدث، هذا ليس بصحيح، وإنما غاية ما يستطيع أن يقول الإنسان إذا بحث ونقب ولم يجد يقول أنا ما وصلت إلى نتيجة في هذا الاتجاه. الأمر اللي أيضا يشير إلى هذا المعنى أن الرواية الأصح أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتل في فريضة الفجر، وإنما على ما هو أقرب الروايات التي يلتزم بها بعض المحققين والمؤرخين أمير المؤمنين اغتيل في نافلة الفجر، ولم يكن المسجد آنئذ مكتظا بالناس، ولذلك استطاع ابن ملجم أيضا أن يهرب، فلم يقبض عليه إلا في بعض أزقة الكوفة. قبض عليه واحد من بني عبد المطلب الحارث اللي تزوج أمام بنت زينب أو أمام بنت أبي الربيع اللي كانت زوجة أمير المؤمنين عليه السلام، فلما قبض عنها أمير المؤمنين فيما بعد تزوجها هذا الرجل من بني عبد المطلب. هذا الرجل هو نفسه وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان شديدا وقويا. رأى عبد الرحمن بن ملجم في بعض أزقة الكوفة وهو يحاول الهرب، فيطرح عليه قطيفة كانت عنده مثل البرنس أو البطانية أو ما شابه ذلك، وشل حركته واستطاع أن يوثقه كتافا، ما قبض عليه في المسجد. طيب، والاعتبار يساعد هذا الامر، لان امير المؤمنين عليه السلام كان قد اذن للصلاة ثم نزل وبدأ في صلاة النافلة. هنا اللعين ابن ملجم اتخذ موضعه وراء احدى الاسطوانات، ويفترض انه لو كان المصلون موجودين والجماعة قائمة لكانوا يرون هذا الرجل واقف وراء الاسطوانة مستعد للقتل، وكان يقبض عليه بمجرد أن ضرب أمير المؤمنين عليه السلام. لكن الذي حصل أن المسجد لم يكن فيه هؤلاء الناس، واستطاع اللعين أن يختبي وراء إحدى الأسطوانات وأن يضرب عليا وأن يهرب، فقبض عليه في أثناء هربه في بعض أزقة الكوفة. فالفترة هذه أيضا كما هو الحاصل، يعني الناس كانوا يستيقظون في الغالب على صوت الأذان، هذا حتى في أيام زمان في مناطقنا عندما كانت أصوات الأذان تصل إلى الناس، وما كان الضجيج للمكيفات وما أدري السيارات والمصانع وغير ذلك، كان صوت الأذان عادة هو المنبه الرئيسي للناس. في الوقت ساعات تنبيه ما كان موجود، جرس جوال اللي احيانا حتى يرن في المسجد في مجلس القراءة هم ما كان موجود، فإنما كان الناس يستيقظون في الغالب على صوت المؤذن. هاي الفترة من استيقاظ هؤلاء الناس على صوت أمير المؤمنين عليه السلام إلى وضوئهم إلى قدومهم للمسجد، أمير المؤمنين عليه السلام كان يتنفل في بيته في مسجد الكوفة، وآنئذ حصلت تلك القضية. أما مسألة منع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للإمام الحسن والحسين، فكما قلنا أولا لا تتوافق مع ما هو مرتكز في الذهنية الإسلامية العامة التي تقضي بلزوم حث الناس على الذهاب إلى المساجد وعلى صلاة الجماعة وعلى وعلى، واللي الإمام مثلا يجي يمنع الحسن والحسين عن الذهاب. إضافة إلى ذلك لم يكن حسب ما هو في التاريخ وهو الأقوى، لم يكن هناك لقاء بين الحسنين وبين أبيهما قبل هذه القضية، يعني قبل أن يضرب ما اجوا إلى بيته مثلا وقالوا له لا تطلع أو احنا نجي وياك أو ما شابه ذلك، وإنما بعد خروج الإمام عليه السلام ذهبت أم كلثوم لتخبر الحسنين بشأن أبيهما، فخرجا في أثره، وعند مسيرهما كانت القضية قد صارت وسمع الصوت وصارت القضية قد انتهت. مثل هذه الروايات وأمثالها لابد أيضا أن ننتهي كما قلت على المبادئ العامة. لاحظوا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل علي بن أبي طالب أو قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتل، انظروا، شوف انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، هاي يسمونها في الفقه السراية. لو أن إنسانا ضرب إنسانا ضربة، أي ضربة من الضربات سواء على رأسه أو في أي مكان آخر، فسرى ذلك الجرح إلى أن قتل هذا الإنسان، ولو بعد مدة يعد ذلك الضارب قاتلا. أما لو فرضنا أنه تماثل إلى الشفاء وشفي بعد ذلك، مثلا مرض أو انتقض عليه أمره بعد مدة من الزمان، فقد لا يعنون بعنوان القاتل في بعض الصور. طيب الإمام بهدق يقول شوفوا، إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة أيضا بنفس المقدار، ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. أكو رواية أخرى اللي من واحد يقدر يتوقف عندها بناء على هذه الرواية، أنه بعد أن قتل اللعين عبد الرحمن ابن ملجم استوهبت أم الحسن أو أم الهيثم النخعية جثته من الحسن عليه السلام فوهبها إياها فأحرقتها بالنار. هذه أيضا الرواية واحد يقدر أن يتوقف عندها، أولا يبحثها من الناحية السندية هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. إذا كان هالشكل حتى لو فرضنا صحة السند، لابد أن واحد يعرضها على القيم والموازين الإسلامية، لأنه الراوي وإن كان صادقا فقد يشتبه، مو إلا يتعمد الكذب، لا قد يشتبه، قد يخفى عليه الوجه في بعض النقولات، قد يغير بعض الكلمات، مع تغير الكلمات يتغير المعنى. هنا واحد يقدر يجي يسأل زين، هل هذه مسألة إحراق جثة عبد الرحمن ابن ملجم يستاهل الحريق بنار الله الحامية وفوق ذلك؟ لكن أين هذا من وصية أمير المؤمنين ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل؟ زين إياكم والمثل، الإمام الحسن هو وصي أبيه، المفروض أن ينفذ هذه الوصية، وهذا اعتقادنا فيه، وقد نفذها بخير وجه. هذه من جهة، من جهة أخرى قضية الحرق والتمثيل منهي عنها من الناحية الشرعية، وأهل البيت عليهم السلام في كل أمورهم ليسوا في صدد الانتقام. لذلك يقول أمير المؤمنين وإن أنا قمت في تتمة هذه الوصية، إذا أنا قمت من ضربة هذا فأنا ولي دمي، ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى. وأكيد لو أمير المؤمنين قام من تلك الضربة كان يعفو عن ابن منجم، هذه أخلاقية أهل البيت عليهم السلام، ما كان عندهم سعار حيواني للانتقام، هذا شأن أعدائهم. اللي يقول لك اقتل الحسين بعد ذلك رب صدره وظهره بالخيل، بعد ذلك احرق خيامه، بعد ذلك سوي كذا وكذا، هذه ليست أخلاقية أهل البيت عليهم السلام، وإنما أخلاقهم العفو، أخلاقهم الكرم، أخلاقهم التفضل. فإذا صار أيضا حرق لجثته فنحن لا نعتقد أن ذلك كان ناتجا من خلال إذن الإمام الحسن وهبة الإمام الحسن لتلك المرأة هذه الجثة. ثم الإمام الحسن يعني ما هي علاقته بجثة عبد الرحمن بن ملجم حتى يعطيها لامرأة لكي تحرقها؟ نحن نعتقد انه اذا صار احراق لهذه الجثة وهو يستحق الاحراق بنار الله الخالدة، طيب فانما ذات ضمن الاوضاع الطبيعية اللي تصير عند الناس وليس بامر الائمة عليهم السلام، ان ثبت انه لا يجوز احراق قاتل النبي او قاتل الامام، اذا ثبت هذا من الناحية الشرعية انه لا يجوز احراق او التمثيل بقاتل الامام او قاتل النبي، اذا هذا ثابت فلا نستطيع أن نقبل أن الإمام الحسن عليه السلام قد أعطى جثة هذا الرجل اللعين إلى امرأة لكي تحرقها، أو إذا كان يعلم أنها تحرق هذه الجثة. لما نعرض مثل هذه القضية على هدي أمير المؤمنين، على نهج أمير المؤمنين، على كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يتبين إن أكو حلقة مفقودة هنا. إما أن نقول مثلا على فرض أن الإمام قد وهبها لها، نقول قد يكون وهبها لها ولم يكن يعلم أنها تقوم بالتمثيل والإحراق، أو لا أساسا لم يكن هناك هبة وإنما استلمت هذه الجثة وفعل بها ما فعل، كما هو الحال في أثناء حالات الانتقام الاجتماعي في المجتمعات. احنا ملاحظين إذا فد قوم ظلموا صارت جريمة من قبل جماعة معينة في حق جماعة أخرى، إذا ظهروا عليهم تجد التمثيل والتقتيل والتمكين، وهناك بعد نداء القيم يتراجع إلى الخلف. الوضع الاجتماعي كان وضع مشحون ضد ابن ملجم، أن يجي الإمام الحسن عليه السلام ويقوم بهذا العمل، هذا إعطاء شرعية لعمل خاطئ، والأئمة عليهم السلام كانوا مثال القيم العليا. لذلك احنا نحتمل ان مثل هذه القضية اما نفس هذا المعنى انها استوهبت فوهبها لها فاحرقتها، اما اساسا غير موجود، واما اذا كان موجود لابد من تأويله بنحو اخر، لانه مع عرضه على القيم العامة التي كان يلتزم بها اهل البيت عليهم السلام نجدها انها تخالف اتمثلها. قد يكون ضمن الجو البكاء العام، ضمن جو المصيبة، ضمن تطوير الحالة التي كانت موجودة، فقد يكون هذا عنده شوية زيادة، ذاك عنده نقيصة، هذا عنده شيء من المبالغة، هذا عنده شيء من عدم النقل الدقيق لكل الكلمات، مما ينتج بعض الأسئلة الحائرة. في مثل هالمواقف المستمع ينبغي ألا يرد ردا نهائيا هذا الأمر، لأن الرد بحاجة إلى تحقيق، بحاجة إلى بحث، بحاجة إلى تمحيص. كذلك أيضا يستطيع أن يتوقف عن القبول الكامل إذا وجد أن عرضها على الموازين الإسلامية ينتج تخالفا وتناقضا بينها وبين تلك القيم. يقول أنا هذا المعنى ما أقدر أفهمه في ظل معرفتي بالقوانين والمبادئ الإسلامية العامة. وبذلك كثير من الأسئلة اللي الإنسان يتورط فيها يستطيع أن يتجاوزها من دون مشكلة. جهة أخرى أيضا بعض القضايا قد لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها علما بكاملها، ففي مثل هذه الحالات الإنسان الأولى به أن يكون متواضعا باعتبار وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول لك هل معنى هذا أنا ما أقدر أفهمه، ما أقدر أتصور تصور كامل. وهذا الأمر اللي مثلا إجابة أسئلة ليش أمير المؤمنين عليه السلام سعى إلى الموت برجله مثلا إذا كان يعلم كل هذه الأمور. تارة واحد يقول كما قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، الشيخ المفيد وهو من أعيان الطائفة وأستاذ المشايخ، أستاذ شيخ الطائفة الطوسي وأستاذ الشريف الرضي وأستاذ الشريف المرتضى، يقول الذي قام عليه الإجماع عندنا هو أن الإمام عليه السلام يعلم بقاتله بالتفصيل ويعلم بكيفية قتله وزمانه على نحو الإجمال. هذا قام عليه الإجماع، أكثر من هذا ما قام عليه الإجماع. ربما عالم من العلماء
يقول هالمعنى بس الإجماع بذاك المقدار. فإذا الإمام يعلم بقاتله، يعلم بأنه مثلا في شهر رمضان، قد يعلم أنه في نهار اليوم الفلاني، ولكن بشكل تفصيلي لا يعلم. هذا حسب رأي الشيخ المفيد رضوان الله عليه. رأيه يقول الإجماع عندنا بذاك المقدار، ما عندنا إجماع أكثر من هالمقدار. ربما عالم من العلماء 10 20 أكثر أقل يذكرون هالمعنى، لكن ماكو إجماع على ما يدعونه. تارة واحد يقول لا، ما ورد من الروايات وما يذكرونه هنا وهناك يفيد أن الإمام عليه السلام كان يعلم، لا أقل كانت النسبة الاحتمالات عند احتمالات كبيرة. زين هنا نقول ماذا كان على الإمام عليه السلام أن يصنع؟ ما يروح ذلك اليوم، راح تقول ما يروح ذلك اليوم إلى صلاة الجماعة فجرا. زين انتهت المشكلة هنا كلها، الاحتمالات عند احتمالات كبيرة. زين هنا نقول ماذا كان على الإمام عليه السلام أن يصنع؟ ما يروح ذلك اليوم، راح تقول ما يروح ذلك اليوم إلى صلاة الجماعة فجرا. زين انتهت المشكلة هنا كلها، أمر الاغتيال قائم باشر. أيضا ابن ملجم والخوارج كان عندهم تصميم وخطة نهائية لاغتيال أمير المؤمنين، ما نجحت اليوم تنجح باشر، مو بواسطة عبد الرحمن بن ملجم، بواسطة وردان ذلك، مو بواسطة وردان بن مجالد شديد، مو بواسطة هذا ذاك. طيب زين اليوم الثاني هم ما يروح، واليوم الثالث ما يروح، والاسبوع الاول ما يروح، وينقطع عن صلاة الجماعة باعتبار انه اكو هناك تخوف من اغتيال الامام عليه السلام. لازم يتحول بعد هذه الحالة اما الى شخص لا يقوم بادواره الدينية والاجتماعية، واما ان يتحول الى ما تحول اليه حكام بني امية فيما بعد. حتى الصلاة خلوها في الغرفة، معاوية قال انا لازم احافظ على حياتي، شنو قيمة ذولا وجماعتهم وصلاتهم وكذا، فكان مسوي لها غرفة يدخل يصلي ويدفلها من وراه، والناس هم يصلون وراءه. متصل ما متصل، هذا كله كلام فاضي يعتبره. شنو هو يروح يعرض نفسه للخطر وحياته للموت علشان والله صلاة الجماعة مالتهم تصير صلاة عدلة؟ عمرها لا صارت صلاة عدلة. طيب فإما أن يكون بهذه الطريقة صلاة الجماعة أمير المؤمنين يصليها هكذا، خروجه إلى القضاء أيضا لازم يكون موكب عسكري قدامه وموكب عسكري خلفه حفاظا عليه من الاغتيال. ومثل هذا الأمر لا شك أنه لا يمكن لعلي بن أبي طالب أن يستجيب، عطل عن دوره بشكل كامل، والأمر مو أمر باشر إذا ما صارت خلاص انتهى الأمر، لا، باشر إذا ما صارت احتمال اليوم اللي بعده واللي بعده والأسبوع الأول وهكذا. أضف إلى ذلك ما يذكره بعض علمائنا، قلت هذا احنا كلها منقوله مع اقرارنا باننا قد نصل الى شيء، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الانسان هم جيد ان يتواضع في بعض الاحيان، يقول فكري ما يوصل الى هذا المعنى، انا المتكلم اقول عن نفسي فكري ما يوصل الى اكثر من هالمقدار، افهم الحمد لله، ما افهم فكري ما يوصل. طيب الغرور العلمي احيانا وتصور الانسان نفسه انه يفهم كل شيء فاذا لم يقتنع فالامر خطأ، هذا ايضا ليس بصحيح. بعض العلماء يحتمل يقول لك لا، امير المؤمنين عليه السلام كسائر المعصومين خير بين المنزلة العليا مع هذه التضحية بهذه الكيفية، وبين ان يكون منزلته هي المنزلة العادية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له انت تجي وتدعو الله سبحانه وتعالى بس دير بالك ترى القضية مو مجانية، تدمى رجلك كذا يصير، أهل بيتك يشردون يضربون يضطهدون، فاطمة الزهراء يصير فيها كيت وكيت، الحتنان يصير فيهما كذا وكذا، كل هذا يجري عليك، تقبله ما تقبل. أمثالنا إذا تعرض عليه مثل هذه الأمور يقول لك لا أنا معذرة، إذا أدري أن في الأمر الفلاني خطورة فعلية ما أروح وراء، خلينا أعيش حياتي الاعتيادية، وإن كان راح يفوتني ثواب. بس هذا مو كل الناس هكذا. الحسين عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام يقول لك يأتي الخطاب إلى أنت تريد تروح إلى كربلاء، كربلاء فيها كل هالأمور، تقتل بهالصورة، نساء شاء الله أن يراهن تبايا كذا وكذا يحصل، بس في مقابل هذا ثمن غالي، ميزات ومناقب وفضائل عالية، تقبل بذلك لو ما تقبل؟ إذا اختار ذلك حاز على المنزل العليا. الآن وهذا المثال جبته ما أدري هنا أو في مكان آخر، لو واحد علم بشكل من الاشكال مثلا قالوا له اذا تطلع الان من هذا الشارع راح تيجي سياره وتدهسك وفورا تروح الى الجنه، الناس هنا ينقسمون الى قسمين، يقول لا بلا جنه وبلا طلعه انا ما اطلع مني اروح لك الصوم، خلينا اعيش الكم سنه مرتاح وبعدين ان شاء الله الله يرزقنا الجنه لا حقين عليه. هذا قسم من الناس. قسم من الناس يقول اذا فيها جنه، إذا فيها هذا الأمر وأكو تأكيد حاضر من الدريشة أطب على السيارة حتى تصدمني. قسمين من الناس. أهل البيت عليهم السلام خيرهم الله سبحانه وتعالى أنه أنت تمضي على هذا اتنال هذه المناصب وهذه المناقب وهذا السمو وهذا العلو، وبعد ذلك ما قدر أن يبقى علي بن أبي طالب عمره كما في الروايات مردد بين 55 و59 سنة عندما اغتيل، ماكو ولا واحد من اهل البيت عليهم السلام بدءا من الرسول وانتهاء بالامام العسكري ولا واحد تجاوز عمره 65 سنة. زين علي بن ابي طالب هم 5 سنوات 6 سنوات 4 سنوات ويمضي، ثم ماذا؟ اختار الطريق الاصعب، اختار الطريق الأشد على نفسه لله سبحانه وتعالى. والوقت بعد بدأ يستوعب أكثر حديثنا. خلاصة ما نريد أن نقوله أن بعض القضايا التي تعرض في السيرة احنا لازم نعرضها على الموازين والقيم الدينية التي نتعبد بها ونتدين بها. إذا كانت منسجمة معها نقبل، هذا ما يصير عندنا مشكلة ولا سؤال. إذا كانت غير منسجمة معها، تارة إحنا نروح وراء تحقيقها وتمحيصها وتدقيقها ونبحثها من كل الجهات فنتوصل إلى نتيجة، تارة لا نفعل ذلك، احنا نقدر ان نقول بناء على انها لا تنسجم مع القيم الدينية العامة فاحنا مو بالضرورة ان نستقبل هذا المعنى بكماله حتى يصير في ذهننا اشكال معين، وانما نقبله في الجملة الى ان يتبين لنا وجه الحق فيه، لا نرفضه رفضا نهائيا لان الرفض يحتاج الى بيان حجة. ليش انت رفضته؟ هذا الى منهج تاريخي، الى منهج رجالي، اذا تروح وراه وتحقق في ذاك الوقت تقدر ترد او تقبل. وهذا ايضا ينبهنا الى لزوم ان يكون هناك سيرة محققة، سيرة منقحة، سيرة قائمة على اساس الفحص والتدقيق في سائر المعصومين كما هو الحال في معظمه بالنسبة الى الامام الحسين. فعل السيد المقرم رضوان الله تعالى عليه وهو مجتهد من الفقهاء الفطاحل، رجل سيد عبد الرزاق المقرم رضوان الله تعالى عليه كان من تلامذة الشيخ محمد حسين الاصفهاني وهو المحقق المعروف الشيخ ضياء الدين العراقي وهذول أساتذة السيد الحكيم والسيد الخوري رضوان الله تعالى عليهما وعليهم جميعا. يعني كان في هالمستوى من العلم والمعرفة اتوجه الى تحقيق مقتل الحسين وانتج كتاب مقتل الحسين الذي فيه الكثير من التحقيق. قد يكون اصاب الحقيقة في كل شيء او في بعض الاشياء دون بعض، ولكن كل شيء يذكره هو رايح وراءه محققين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقيض لهذه المهمة من يهتم بها من العلماء والفضلاء، حتى إذا سمعنا سير المعصومين نكون على بصيرة فلا تثير في أذهاننا بعض الأسئلة أو الاستفسارات التي لا تجد لها جوابا. الليلة هي الليلة 28 من شهر رمضان المبارك، أول ليلة مرت على العقيلة زينب وهي ترى بيت أبيها خاليا من أمير المؤمنين. يسمونها ليلة الوحشة، أول ليلة اللي يدفن فيها الميت في نهارها ويمر الليل هو ما موجود، هذه ليلة الوحشة، لأن مكانه قد أصبح موحشا منه. في الليلة الماضية إلى الثلث الأول من الليل، لأن على بعض الروايات بل أكثر الروايات أن أمير المؤمنين قبض بعد الثلث الأول من ليلة 21 إلى أن انشغلوا بتجهيزه وتكفينه ودفنه، كان قريب الفجر مع رجوع إخوانها وبني أبيها وسائر أقاربها، ولذلك ما عاشت الوحشة كما عاشتها وتعيشها هذه الليلة. هاي المرأة سبحان الله يعني كأنها عجنت مع المصيبة عجنا، وهي لا تزال طرية العود. 6 سنوات عمرها، 5 سنوات ونصف أو أقل أو أكثر، وإذا بها تفتقد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد 2 شهر من هالمصيبة وهالجرح الذي خلفه فقد رسول الله في قلبها، ترى بأم عينيها فاطمة أمها معصورة بين الحائط والباب، وترى أخاها المحسن مجهضا ومسقطا. انت تصور بنت صغيرة لا تزال في نعومة أظفارها، ترتسم في ذهنها وفي ناظرها الصورتين، أمها تصرخ وراء الباب: آه إليك يا فضة خذيني، وإلى صدرك فسنديني، فلقد سقط ما في أحشائي من حمل. يظل هذا الصوت وهذا المشهد باقي في قلب العقيلة زينب وفي ذهنها لكي يلون حياتها بلون الحزن والأسى. انتهت المسألة هناك؟ لا، ينتظرها على الطريق. وإذا بها في مثل هذه الأيام ترى أمير المؤمنين هذا البطل المغوار محمولا على الأكتاف، وقد شق وجهه وقد شق رأسه إلى جبينه، والدم يسيل على شيبته الكريمة، وظلت نفس ليالي تداري كممرضة ومحامية، وهو يتقلب يمينا وشمالا من شدة الألم والوجع. حين من منظر وراء منظر، مشهد وراء مشهد، ينبوع حزن وراء ينبوع حزن، كلها تسد في قلب العقيلة زينب. انتهت المسألة هنا؟ لا، تدخل في يوم من الأيام وإذا بها ترى أخاها الحسن يتقيأ دما وقد سم ذلك السم النقيع، ويريد إخفاء ذلك الشيء الذي يتقيأ فيه عن ناظريها، كأنه يقول: بس كافي على زينب ما رأت من مناظر مشجية ومحزنة. ويا ليت توقف الأمر هكذا، رأت ما هو أشد من ذلك عندما كانت تمرض ابن أخيها زين العابدين، وإذا بها ترى الدنيا قد تغيرت والأوضاع انقلبت، ابن أخي زين العابدين ما الذي جرى؟ أرى الكون قد تغير والأمور قد انقلبت. قال عمه ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة وإذا به يرى وبها ترى رأس الحسين على ذلك الرمح الطويل. قال لها عم زينب استعدي للسبي والمصيب. بدأ هذا الدور اللي هو من أصعب الأدوار عليك، ولذلك لما رأت ذلك الرأس وانتبهت إلى عظم المصيبة صاحت اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي، اليوم قتل أبي، اليوم قضى أخي. يعني كل أصحاب الكساء هاليوم راحوا من إيدي، لأن سلوتي كانت بوجود الحسين اللي اختصر بوجوده كل وجود من سبقه. فلما قتل الحسين قتل جميع أصحاب الكساء، وبان عليها الوحش والوحدة من المحامي والمدافع. لما رأت ذلك الرمح الطويل يعلو نور أبي عبد الله الذي يشع من رأسه كأني بهايا رأت الرمح زينب حينما وعليه رأس الحسين فلا خطبته مذرا حيبدو هلالا يا هلالا لم نستكن كمالا غاله خسفه فأقدر لما خيال العظام بين الآتي وبسبي تحد العدايا وتناتي من بلاد العتبى لشعر رجلاتي ما توهمت يا شقي طفعات كان هذا مقدرا مكتوبا ما مثل يومك يا بني ما جرى بالرمح راسك وجسمك عثر شلون حال اختك لراسك تنظر
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. مكرر التوجيه ليلة غد مجلس قراءة ما راح يكون، ولكن الحسينية ستكون مفتوحة لقراءة القرآن والدعاء، وحري بالإخوة أن يستفيدوا من عطاء الليلة القادمة في إحياء ليلة القدر إن شاء الله.